العالمين يا رحمة للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين حماك رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأواصل الحديث معكم حول الإجماعات التي ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله عن أهل السنة والجماعة. وقد قال في الإجماع 28: وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله عز وجل قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظ لهم، وأحاط علمه به وبهم، وأخبر بما يكون منهم، وأن أحدا لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به وبما يتصرفون في علمه وينتهون إلى مقاديره، فمنهم شقي وسعيد. هذا في الحقيقة إجماع يتعلق بالقضاء والقدر، وسيأتي أيضا إجماعات تتعلق بهذا الموضوع. والأشعري هنا يواصل حديثه عن القضاء والقدر بما سبق أن أشار إليه من تقدير الله السابق للأشياء قبل كونها وعلمه الشامل بأفعال العباد. وهذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه إليها، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. وأقول لكم يا إخواني بارك الله فيكم، حتى يتحقق فيكم الإيمان الكامل بقضاء الله وقدره، لابد أن نعرف أربعة أمور مهمة وعلينا جميعا أن نؤمن بها بعد فهمها. الأمر الأول مما يتعلق بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى السابق للأشياء قبل كونها. فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، ورب العباد سبحانه جل في علاه علم ما كان في الأزل وما يكون في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون في المستقبل. يعني حتى المعدوم لو وجد وسيكون منه كذا وكذا، فقد علمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن جميعا بعلم الله السابق للأشياء. قد يقول قائل: هل في هذا إشكال؟ نعم، ليس فيه إشكال، ولكن خرجت جماعة في العراق أنكروا، كان بعض الصحابة موجود، أنكروا علم الله السابق للأشياء، وهذه مشكلة. والحمد لله تبارك وتعالى انقطع الله دابرهم وأبطل شأنهم وأمرهم في منتصف القرن الأول الهجري، كما قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الفئة دي كانت موجودة في عصر، وجدت في عصر الصحابة، في أخريات عصر الصحابة، في أخريات عصر الصحابة، لم وضع قد ظهر ذلك في بلاد يعني العراق. وجاء عبد بن حميد، يحيى بن حميد ومعه آخر إلى المدينة النبوية، حجين أو معتمرين، قالوا: يا ليتنا نقابل أحدا، هكذا يقول يحيى بن يعمر، يا ليتنا نقابل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسأله عن هذا الأمر. فوافقوا عند باب المسجد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهم كانوا اثنين، واحد استلمه من يمينه والآخر من يساره، وقالوا له رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا ورضي عنهم، قالوا له: ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف. أنا عايز أقف عند الحتة دي عشان بنتكلم على العلم. لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله لم يعلم الأشياء قبل كونها ولم يقدرها قبل وجودها. والأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه. ده في إنكار لعلم الله السابق الأشياء. فماذا قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قال: وقد ظهر هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام، وجدوا؟ قالوا: نعم وجدوا. قال: فأخبرهم أنني منه بريء، فأخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر يعني ربه ومولاه سبحانه جل في علاه: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال، ثم ساق بعد ذلك حديث أركان الإيمان كما بلغه وأعلمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل هو السائل للنبي عليه الصلاة والسلام عنه. قال: أعلمهم أنني منهم بريء وأنهم منهم براء. قال: سمعت أبي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره. القدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان به واجب. وأول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن توقن يا عبد الله وتعلم أن علم الله تبارك وتعالى سابق للأشياء قبل كونها، وأنه بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه. ذلك لما اختار آدم لكي يصطفى آدم وأوحى إليه، والملائكة تحاوروا مع ربهم في ذلك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه جل في علاه، وهو الذي قال: وعلم آدم الأسماء كلها، وهو الذي قال: إن الله عنده علم الساعة. وأنا أود منكم يا إخواني وأنتم تقرؤون القرآن الكريم، استعرضوا آيات القرآن الكريم، تجدوا مئات الآيات وفي ختامها بالذات إثبات صفة العلم لله وإثبات اسم العليم لله جل في علاه. ومعنى ذلك أنه يعلم كل ما سيكون سبحانه. فإذا علم الله السابق للأشياء. ثانيا، مشيئته وإرادته لكل ما يقع في الكون. يا إخواني، لا توجد قطرة ماء تنزل من السماء على هذه الأرض إلا وقد شاءها رب العباد سبحانه. جميع الأعمال التي نقوم بها الآن أرادها وشاءها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يوجد شيء في الكون لم يرده ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، سواء كان خيرا أو كان شرا. ودي مسألة نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله، هي مسألة الشر يعني. إنما شاء الله تبارك وتعالى كل ما يقع في الكون. رب العباد لم يشأ إيمان الكافرين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه لما لم يشأ لم يقع. إذا لا يقع في الكون إلا ما شاءه رب العباد سبحانه جل في علاه، أو نقول أراده، والإرادة هنا بمعنى المشيئة، والإرادة هنا بمعنى المشيئة. إذن علم الله السابق للأشياء قبل كونها، مشيئته سبحانه وتعالى العامة الشاملة لكل ما يوجد في الكون، هذه المرتبة الثانية في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أما المرتبة الثالثة فهو أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب في الأزل في اللوح المحفوظ، كتب كل ما كان وما يكون سبحانه مما أراده جل في علاه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. سبحانه وتعالى جل في علاه قدر مقادير الخلائق، كتبها. الحديث إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. سبحانك يا رب غفور رحيم. يقول إنه في الأزل كتب كتابا وهو عنده على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. سبحانه جل في علاه. احنا ينبغي علينا يا إخواني إن احنا نقدر الله حق قدره. ربنا عظيم، ربنا جليل، ربنا كبير، ربنا علم ما كان وما سيكون وشاء ذلك وأراده وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. الأمر الرابع أو من الأمور التي يجب أن نحققها في أنفسنا كي نحقق الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بخلق الله لأفعال العباد. ما معنى ذلك؟ ما معنى خلق الله لأفعال العباد؟ أن الله عز وجل أقدرك على الفعل الذي تفعله وخلقه فيك سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل في كتابه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. يعني خلقكم والذي تعملون، أو خلقكم وعملكم كما قال بعض أهل العلم. الشاهد أن الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا، الأعمال التي أقوم أنا وأنت بها مخلوقة لله تبارك وتعالى جل في علاه. والعبد لا يخلق فعل نفسه بحال من الأحوال كما ذهبت إلى ذلك بعض الفرق المخالفة، ولا أحب أن أضيع وقتا في ذلك الآن، ولكن قد يأتي لذلك حديث عارض. ولكن تأملوا معي هذه الأربعة مراتب التي يجب أن نؤمن بها حتى يتحقق فينا إيماننا بالقضاء والقدر: أن نؤمن بعلم الله السابق للأشياء قبل كونها، بمشيئة الله العامة الشاملة لكل ما يقع في هذا الكون، نؤمن بكتابة الله تبارك وتعالى لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث الرابع نؤمن بخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. الحقيقة يعني بعض الفرق خالف ذلك، اللي هم القدرية، وأنكروا علم الله السابق للأشياء قبل وجودها، وزعموا أنه لم يتقدم لله تبارك وتعالى علم بها، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإمام الأشعري رحمه الله الذي نقرر الآن ما ساقه من إجماعات عن أهل السنة في مسائل الاعتقاد. ويتحف ويعني يسعدني أن أنقل إليكم الآن وأن أسمعكم بعض معتقد أهل العلم في ذلك حتى تطمئن قلوبنا. الإمام الآجري رحمه الله عالم جليل من أئمة أهل السنة والجماعة، توفي عام 360 هجرية، يقول: باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فرغ الله عز وجل من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، كما ذكر أيضا كثيرا من الأحاديث في ذلك اللي تدل على إيه؟ على أن هذه الأفعال التي نفعلها يا عباد الله أرادها ربنا وخلقها فينا سبحانه وتعالى جل في علاه، وكما قلت كتبها أيضا في اللوح المحفوظ. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: جميع الأسباب قد تقدم علم الله تبارك وتعالى بها وكتابته لها وتقديره إياها وقضاؤه بها سبحانه وتعالى جل في علاه، وربي على كل شيء قدير. ما زلنا في الحديث عن القضاء والقدر، وسيأتي في ذلك كلام آخر، ولكني سأتلو كلام الأشعري في إجماعاته وهي متعلقة أيضا بذلك. قال في الإجماع 29: وأجمعوا على أنه تعالى تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهداية، وحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم به، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم راشدين، كما قال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فعدد بذلك نعمته سبحانه وتعالى عليهم. وهذه حقيقة، رب العباد سبحانه وتعالى يتفضل على خلقه بما يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وقد ذكر ذلك في كتابه. من أصرح الأدلة على ذلك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأشعري رحمه الله يسوق هذا الإجماع ليرد على القدرية الذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لا دخل له فيما يفعله العبد، بل زادوا الطين بلة لما قالوا بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. وهذه الآية التي ذكرها: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله تكملة تعتها يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه الآية من أعظم الحجج على القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه. والأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى فقهوها وفهموا منها دلالتها على ذلك. تأملوا ماذا قال الإمام الحافظ ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية، ماذا قال؟ قال: وفي هذه الآية أبين البيان لمن وفق لفهمها عن أن السبب الذي يوصله إلى الإيمان والطاعة ليس كالسبب الذي يوصله إلى الكفر والمعصية، وأن كلا السببين من عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام في الحقيقة في غاية من الجمال. ولو أردنا نقف عند أيضا الآية التي في سورة الحجرات، وهي قول الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الآية كالآية التي قبلها في الهدف والمضمون، والسياق يدل على ذلك. ولذلك الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله يعني علق على هذه الآية فقال: أهل السنة، تأملوا هذه الكلمات لأنها تشرح الصدر، أهل السنة متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وهنا أنصح نفسي وإخواني بأن ندعو الله عز وجل بهذه الآية: يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لأن مقاليد الأمور بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد في هذه الآية بيّن أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبكم. القدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين على كل الخلق، أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، ولهذا قال الله تعالى في ختام الآية: أولئك هم الراشدون. والكفار ليسوا براشدين بحال من الأحوال. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع 31، أو الإجماع 30. يقول فيه الإمام الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن ما يقدر عليه، يعني أجمعوا على أن ما يقدر عليه من؟ الرب سبحانه وتعالى، من الألطاف التي لو فعلها لآمن جميع الخلق غير متناهية، وأن فعل ذلك غير واجب عليه، بل هو تعالى متفضل بما يفعله، وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك بل أضلهم، كما قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كلام جميل دقيق من هذا الإمام رحمه الله تعالى، وفيه حسن الثناء على الله بفعاله وبما هو عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. يا أهل الإيمان، ربكم تفضل عليكم بهذا الإيمان وأرشدكم إليه وزينه إليه عليكم. هنا يقول رحمه الله تعالى: ما قدره من الألطاف التي لو فعلها لآمن جميع الخلق، هذه ليست متناهية، ولكن فعل ذلك غير واجب عليه، بل هو تعالى متفضل بما يفعله منها سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع 31، وفيه يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وأجمعوا على أن الله تعالى كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق في الجنة متفضلا عليهم بذلك، لأنه تعالى غير محتاج إلى عبادتهم له، وأنه قادر أن يخلقهم كلهم في النار ويكون بذلك عادلا عليهم، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه عز وجل فعل من ذلك ما أراد لا معقب لحكمه، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جل في علاه. تأملوا يا إخواني معي الكلام الذي ذكرته الآن، الكلام الذي تلوته عليكم الآن هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني معنى هذا أن ربنا شاء كفر الكافر، نعم، ولكنه لا يحبه، الله عز وجل لا يحب الكفر ولا الكافرين، ولكن شاء كفرهم سبحانه وتعالى جل في علاه. قال تعالى في كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها دالة على تفويض الأمر لله، وأنه سبحانه وتعالى جل في علاه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ولكن نصيحتي لإخواني الذين يشاهدونني الآن: نحن نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى ونسلم بما شاءه وأراده سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى جل في علاه. الأئمة كلهم على ذلك، أهل الإسلام أهل السنة جميعا على هذا المعتقد. أسمعكم كلمات جميلة من الإمام ابن جرير وهو شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، يقول: في قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يقول: ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على ملة واحدة ودين واحد. ثم ساق بسناده إلى قتادة أنه قال: لجعلهم مسلمين كلهم. هذا الكلام في تفسير الإمام الرباني ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. ويجب علينا أن نسير خلف هؤلاء العلماء الربانيين، وأن نتعلم منهم المعتقد، وأن دين لله تبارك وتعالى بالحق الذي أراده سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع 32، وفيه يقول رحمه الله: وأجمعوا على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين خلقه في النعم، وأن له أن يختص من يشاء منهم بما شاء من نعمة. وقد دل على صحة ذلك ما جاء في قول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أخبرنا تعالى عما أراده في تفضل بعض خلقه المكلفين فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال في فريق آخر: وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإنما اختلف الفريقان لاختلاف ما أراده الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا كلام دقيق وجميل وتقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. هو رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لا يجب على الله أن يساوي بين خلقه، لأنه له التصرف في الملك بما يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه، يجعل هؤلاء من أهل الإيمان وهؤلاء من أهل الكفر والعصيان، ونؤمن بذلك ولا نعترض على الله في ذلك، ونعلم أن أفعال الله لا تخلو من حكمة. فهو عندما يفعل ذلك أو يريد ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه أراده لحكم بالغة قد نقف على بعضها وقد لا نقف على البعض الآخر. هذا الكلام أهل السنة يقرروه ويؤمنون به في كتبهم، وهو مسجل في أشياء كثيرة جدا. فمثلا الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر مثل ذلك في مجموع الفتاوى، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كذلك مثل ذلك في شفاء العليل، الإمام السفاريني رحمه الله ذكر ذلك في لوامع الأنوار، وغير ذلك مما يعني كتبه أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في كتبهم حول هذا الموضوع. والموضوع باختصار أن الله يفعل ما يشاء ويتفضل على بعض خلقه بالإيمان، ولا يتفضل على آخرين بأن يمنحهم هذه المرتبة العالية. رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه قرر أنه لم يرد أن يهدي بعض الناس، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا في الكافرين، هذا في المنافقين، هذا في الخارجين عن الملة، لم يرد الله أن يطهر، ما شاء ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن هناك صفوة من خلقه من أهل الإيمان وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله أزلا طهارتهم، أراد الله إيمانهم، أراد الله حسن أفعالهم، أراد الله عز وجل أن يرفعهم درجات عالية. ولذلك قال في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن عندنا يا إخواني فريقان، فريق من الله عليه بالهداية والتوفيق والنعيم وشرح صدرهم للإيمان ومالك الملك الذي فعل ذلك. ومنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله طهارتهم ورفع الإصر عنهم، أراد الله أن يرفعهم درجات عالية، أراد الله أن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا. وهذه الآية فيها ثناء على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول تبا لقوم طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، أراد الله لهم الهداية والتوفيق، شرح صدورهم للإيمان، ودي أعلى طبقة من أهل الإيمان. وهناك قوم لم يرد الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبهم، أراد في الجحيم مكانهم. رب العباد سبحانه متفضل على خلقه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن يجب علينا أن نؤمن بكل ذلك عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نسأله أن يتفضل علينا بالإيمان والهداية والتوفيق، لأن هذا كله بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الراشدين في الأقوال والأفعال وسائر الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.